بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام النووي رحمه الله تعالى: فصل. إذا ورد على القارئ من فيه فضيلة من علم أو صلاح أو شرف أو سن مع صيانة أو له حرمة بولاية أو ولادة، إذا ورد أي حضر على القارئ من فيه فضيلة من علم، فضل عليه العلم أو عنده فضيلة من علم لو كان منه، أو صلاح، يعني رجل فاضل صالح، أو شرف ذو شرف، أو سن مع صيانة، يعني فيه سن أو عنده سن كبير ذو سن كبير مع صيانة، أو له حرمة بولاية أو ولادة أو غيرهما، أو له حرمة بولاية عن صاحب ولاية أو ولادة، كأن يكون يعني أبوه أو نحو ذلك، أو والدته أو جده أو غيرهما، فلا بأس بالقيام له على سبيل الاحترام والإكرام لا للرياء والإعظام، فذلك مستحب. فالرسول صلى الله عليه وآله وسلم قال: قوموا إلى سيدكم. فهذا الحديث يدل على جواز القيام للشريف من له فضيلة. قوموا إلى سيدكم. وكانت فاطمة رضي الله عنها إذا دخلت على النبي صلى الله عليه وآله وسلم قام إليها وقبلها وأجلسها في مكانه، وكانت تفعل به ذلك إذا دخل عليها، قامت إليه وقبلته وجلسته في مكانه. قال: وقد ثبت القيام للإكرام من فعل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، من فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم لما فعل ذلك مع ابنته فاطمة رضي الله تعالى عنها، وفعل أصحابه رضي الله عنهم بحضرته، فعله طلحة بن عبيد الله مع كعب بن مالك لما أنزل الله عز وجل توبته، قام يهرول، قام فهرول إلي يهنئني، وفعل أصحابه رضي الله عنهم بحضرته وبأمره، بأمره قوموا إلى سيدكم. ومن فعل التابعين ومن بعدهم من العلماء الصالحين، من العلماء والصالحين، قد جمعت جزءا في القيام وذكرت فيه الأحاديث والآثار الواردة باستحباب والنهي عنه، وبينت فيه ضعف الضعيف منها وصحة الصحيح والجواب عما يتوهم منه النهي وليس فيه نهي، و ألا ماذا بارك الله فيكم، المسألة هي هذا جواز هذا إلا لمن خشي عليه الفتنة والإعجاب والغرور، فإنه يفتن لا يقام له، يعني من كان يفتن بالقيام له ويعجب من ذلك ويغتر فهذا لا يقام له، أو كان يعجبه ذلك يعني يحبه ويغضب إن ترك، يغضب إن ما فعل الناس به هذا، فهذا لا يقام له، لا يعان الإثم العدوان. يقول الرسول صلى الله عليه وآله وسلم: من أحب أن يتمثل له الرجال قياما فليتبوأ مقعده من النار، رواه بعض أصحاب السنن من حديث معاوية رضي الله عنه في صحيح مسلم: من أحب أن يتمثل له الرجال قياما فليتبوأ مقعده من النار. فالذي يحب أن يقوم له الناس، الذي يحب ذلك ويغضب إن ترك ذلك في حقه، ويعني ماذا يعجب به ويرتاح له، فهذا يترك لا يعان، لا يعان على إثم العدوان، إن هذا محرم في حقه، وليتبوأ مقعده من النار مسألة خطيرة، أنت لا تعينه تقوم له فيكون له مقعد من النار بسبب ذلك. أما من كان يستحق الإكرام والاحترام ولا يخشى من أن يحصل له فتنة أو غرور أو إعجاب، فهذا لو قيم له لا بأس لما سمعتم من الأدلة الدالة على الجواز، قوموا إلى سيدكم. وهكذا أيضا فعل النبي صلى الله عليه وسلم مع فاطمة عند أن يقوم إليها إذا جاءت ويقبلها ويجلسها في مكانه وهكذا فعل طلحة بن عبيد الله مع كعب بن مالك عند أن قام إليه وهرول مهنئه بالتوبة. قال: والجواب عما يتوهم منه النهي وليس فيه نهي، وقد أوضحت ذلك كله بحمد الله تعالى، فمن تشكك في شيء من أحاديثه فليطالعه يجد ما يزول به شكه إن شاء الله تعالى. ويعاقب الذي نهى على هذا، صح ولا لا؟ هذا الذي يعني يغضب وتأخذ العزة وكذا لا يقام له. الذي طبيعي عنده قاموا له أو ما قاموا من باب الاحترام له، من باب الاحترام له والتقدير وهكذا، ويعلمون منه أنه ما يحب ذلك ولا يصاب بالعجب والفتان وكذا لا بأس. أما إذا كان يكون هذا سبيل إلى إعجابه أو غروره أو يحب ذلك ويعلمون أنه يحب ذلك فلا يعينه. ها؟ الذي يأمرهم بالقيام لا يقومون له، لأنه داخل في حديث من أحب أن يتمثل له الرجال قياما فليتبوا مقعدهم من داخل فيه. وأما ذاك البيت لضم شوقي وكذا أحمد شوقي أو مدري اسمه الشاعر أحمد شوقي أو شوقي أحمد شوقي قال قم للمدرس وإيش ها؟ أيوة قم للمعلم ووفه التمجيلا كاد المعلم أن يكون رسولا. هذا هم الآن حمدتهم هذا البيت: قم للمعلم ووفه التمجيلا كاد المعلم أن يكون رسولا. كلام باطل، كلام باطل. نعم الشطر الأول صحيح قبل المعلم ووفه التمجيلا لا بأس، إذا علم قم للمعلم إذا كان يعلم منه أنه إيش أنه لا يعني ماذا يحب ذلك ولا أيضا يفتن به ولا يغتر ولا يحصل له شيء من ذلك فلا بأس من باب إيش التبجيل له الاحترام ووفيه التبجيل لا بد أن يبجل معلم يقدر قدره طلابه وتلاميذه يحترمونه. أما كاد المعلم أن يكون رسولا هذا غلو كاد المعلم أن يكون رسولا غلو. وأيضا قم للمعلم ليس على إطلاقه مقيد بما إذا لم يحب ذلك بما إذا لم يصاب بغرور وافتتان نعم يقيد بهذا. هذا نقول أصلها من الصوفية، أصلها من الصوفية: علمني عبدا من علمني حرفا كنت له عبدا. أصلها من الصوفية ما هو صحيح، العبودية لله وحده، من علمني حرفا جزاه الله خيرا هكذا. أما كنت له عبدا خضوع لله والعبودية لله وحده أنا، لكن المعلم له احترامه وله تقديره نعم، ويعني يتأدب طلابه معه. أما هذا غلو كنت له عبدا عبودية لله وحده. هذا اللفظ خطأ يعني إذا كان قصده طاعته واحترامه فهذا طيب، فطاعة المعلم طاعة المعلم أمر له أصل في الشرع، لقول الله عز وجل ولا أعصي لك أمرا. فالخبر عند أن يعني قال له موسى هل أتبعك على أن تعلمني مما علمت رشدا، قال إنك لن تستطيع ما يصبر، قال إنك لن تستطيع ما يصبر. قبلها قال هل أتبعك على أن تعلمني مما علمت رشدا، نعم من لدنه علما وآتيناه من لدنا علما. قال له موسى هل أتبعك على أن تعلمني مما علمت رشدا، قال إنك لن تستطيع معي صبرا، وكيف تصبر على ما لم تحط به خبرا، قال ستجدني إن شاء الله صابرا ولا أعصي لك أمرا، شاهد ولا أعصي لك أمرا. فطاعة المعلم أمر مطلوب، كون التلميذ يطيع معلمه في غير معصية فهذا له أصل وهذا من الآداب لهذه الآية لهذه الآية. أما يعني عبدا من العبودية الذي هذا فهذا لا، بس الله في الخطأ أصلا، الله في الخطأ، نعم ممكن نغير اللفظ هذا. الذي ايش؟ هذا المعلم مشك على جنب وصحة، والله يا فلان النبي صلى الله عليه وسلم يقول كذا وكذا، يا يعني أستاذي جزاك الله خيرا النبي صلى الله عليه وسلم يقول كذا وكذا، فهذا ما يصلح ونحن ما نحب أن نعينك، والله سنقوم لك ما في شيء إيش يضرنا، لكن ما نحب أن نعينك على إثم العدوان، وما نحب أن تأثم ولا وأن تدخل بهذا الحديث. طيب وأعطاه الحديث وأعطيته الحديث من السنن، سنن أبي داود عند يعني ماذا في نعم بالسند وهكذا، طيب أمر طيب تعطيها تنقل لها الحديث تروي الحديث لهذا الحديث كذا ويصح عن الأئمة كذا وكذا، أنا من باب نصيحة. ها إذا كان أب الأب نعم تقوم من باب الاحترام والتقدير كما قال النبي صلى الله عليه وسلم بهذا. يبرك إيش؟ ما هو مشروع يكبر الرأس أبيه، أما تقدير الركبة يكون فيه انحناء وفيه كذا يعني ما ينبغي، ولم يكن الصحابة يفعلون هذا مع آبائهم في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، هذا غير مشروع. لكن يكبر رأس أبيه، يكبر رأس أبيه أمر طيب، هنا يقبل رأس أبيه هذا باب البر. فصلا إذا كان يقرأ ماشيا فمر على قوم يستحب أن يقطع القراءة ويسلم عليه ثم يرجع إلى القراءة ولو أعاد التعود كان حسنا. قدم الكلام على هذا، ولو كان يقرأ جالسا مر عليه غيره، فقد قال الإمام أبو الحسن الواحدي الأولى ترك السلام على القارئ باشتغاله بالتلاوة، قال فإن سلم عليه إنسان كفاه الرد بالإشارة، قال فإن أراد الرد باللفظ رده ثم استأنف الاستعاذة وعاود التلاوة، وهذا الذي قاله ضعيف والظاهر وجوب الرد باللفظ، وهذا هو الصواب. قال الله عز وجل وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردوها. وأما الرد بالإشارة فإنه في حق المصلي إذا سلم عليه وهو يصلي فإنه يرد بالإشارة كما فعل النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فإنه كان إذا سلم عليه وهو يصلي رد بالإشارة، إشارة باليد. أما القارئ فإنه إذا سلم عليه رد باللفظ. فقد قال أصحابنا إذا سلم الداخل يوم الجمعة في حال الخطبة وقلنا الإنصات سنة وجب رد السلام على أصح الوجهين، لا، الصحيح أنه لا يرد السلام الذي هو مجتمع للخطبة، لا يرد السلام، لقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: إذا قلت لصاحبك أنصت والإمام يخطب فقد لغوت. اتفق عليه عن أبي هريرة رضي الله عنه. فالحاشية الصحيحة أنه لا يرد السلام حال خطبة الجمعة لحديث أبي هريرة عند البخاري ومسلم أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: إذا قلت لصاحبك أنصت والإمام يخطب فقد لغوت. فاعتبر صلى الله عليه وآله وسلم أن الله الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر حال خطبة الجمعة. وهذا ترجيح العلامة الألباني بحاشية على سبل السلام، فإنه ذكر في تعليقه على حديث قد رغوت أنه صريح في أن الشارع اعتبر الأمر المعروف بحال الخطبة لغوا مع كونه في الأصل واجبا، ومع ذلك إلا وما ذلك إلا لأنه يصرف عما هو أهم وهو الإنصات، ووجب أن يكون جواب التحية والصلاة على النبي صلى الله عليه وآله وسلم مثل الأمر المعروف بالحكم حال الخطبة بجامع الاشتراك في أصل الحكم والعلة انتهى. وهذا الذي قرره العلامة الألباني هو الصواب، أن رد التحية وهكذا أيضا الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في حال الخطبة يعني يكون مثل الأمر المعروف بالحكم في حال الخطبة لغو، يكون لغوا كما أن الأمر المعروف في حال الخطبة لغو. قال: فإذا قالوا هذا في حال الخطبة مع الاختلاف في وجوب الإنصات وتحريم الكلام، ففي حال القراءة التي لا يحرم الكلام فيها بالإجماع أولى، مع أن رد السلام واجب في الجملة، والله أعلم. رد السلام واجب في الجملة يعني واجب كفائي، إذا قام به البعض سقط الإثم عن الباقي، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: يجزئ الجماعة عن الجماعة إذا مروا أن يسلم أحدهم ويجزئ عنهم أن يرد أحدهم، يجزئ عن الجماعة إذا مروا أن يسلم أحدهم ويجزئ عنهم أن يرد أحدهم. هذا رواه البيهقي عن علي. نعم، في بلوغ المرام قال رواه به. حسن بشواهد، فانظر الصحيح للشيخ الألبان. نعم، لكن هو في بلوغ المرام قال رواه به عن علي. وأما إذا عطس في حال القراءة فإنه يستحب أن يقول الحمد لله وكذا لو كان في الصلاة. إذا عطس في حال القراءة يستحب أن يقول الحمد لله، أما في الصلاة فلا يستحب. إذا عطست وأنت تصلي فلا يستحب أن تقول الحمد لله لضعف الحديث الوارد في ذلك، ونعم ورد حديث في ذلك إلا أنه ضعيف. ها؟ سرا يعني بدون ما يتلفظ ولا في قلبه؟ في قلبه لا بس، أما يتلفظ لذلك. الحاشية: إذا عطس المصلي في الصلاة ذهب جمهور العلماء مالك والشافعي وأحمد إلى أنه الحمد لله في الصلاة، لأن مالك والشافعي يقولان بحمد الله سرا وعند أحمد جهرا، ودليلهم حديث معاذ بن الحكم السلمي رضي الله عنه عند أبي داود أنه عطس رجلا فحمد الله، وهذا من طريق فليح بن سليمان وهو ضعيف، وعليه فلفظة فحمد الله لفظة منكرة ومخالفة لغير من الثقات، في عدم ذكرها الحديث أصله في مسلم بدونها. وجاء من حديث رفاعة بن رافع قال: صليت خلف النبي صلى الله عليه وآله وسلم عطست فقلت الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه فما يحب ربنا ويرضى. فلما صلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: من تكلم في الصلاة؟ فلم يتكلم أحد. ثم قالها الثانية فلم يتكلم أحد. ثم قالها الثالثة فقال رفاعة: أنا يا رسول الله. فقال: والذي نفسي بيده لقد ابتدرها 37 ملكا، أيهم يصعد بها؟ وجواب أبو داود والترمذي. وبوب عليه المجد بن تيمية رحمه الله بالمنتقى: باب حمد الله في الصلاة لعطاس أو حدوث نعمة. الحديث إسناده ضعيف، فيه رفاعة بن يحيى ابن عبد الله بن رفاعة مجهول حال، وأصله في صحيح البخاري بدون ذكر فعطست. وجاء من حديث عامر بن ربيعة عند أبي داود، وفيه شريك ابن عبد الله النخعي ضعيف. وقد كان الوارد يقول: يحمد الله العاطل في صلاته، ومتراجع عن ذلك وضعف الأحاديث الواردة في ذلك، والله أعلم. الوالد والدها الشيخ مقبل رحمة الله عليه كان يرى هذا ثم تراجع عنه لما تبين له ضعف الأحاديث في ذلك، فإنه العاطس في الصلاة لا يقول الحمد لله على الصحيح. نعم، ما سمعت أن الأحاديث الواردة في ذلك كلها ضعيفة. قال: ألا عطس غيره ويقرأ في غير الصلاة؟ وقال: الحمد لله استحب للقارئ أن يشمته فيقول: يرحمك الله. ولو عطس غيره وهو يقرأ في غير الصلاة وقال: الحمد لله استحب للقارئ أن يشمته أن يقول: يرحمك الله. تشمية العاطس أن يقول: يرحمك الله، فيقول: يرحمك الله. وتشمية العاطس واجب على كل من سمعه، بقول النبي صلى الله عليه وسلم: كان حقا على كل من سمعه أن يقول: الحمد لله. كان حقا إذا عطس أحدكم وحمد الله، كان حقا على كل من سمع أن يقول: يرحمك الله. والحديث البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه. وهنا خلاف بين أهل العلم، هل هو واجب على كل من سمعه؟ ذكر الخلاف الحاشية، وإن القول بأنه واجب عيني قال جمهور أهل الظاهر وقواه من القيم، وهو الصواب. وهناك من قال بأنه فرض كفاية، وهناك من قال بأنه مستحب ويجزي عن الواحد الجماعة، ولكن الصحيح أنه واجب على كل من سمع. لهذا الحديث الصحيح الصريح حديث البخاري عن أبي هريرة: إذا عطس أحدكم وقال: الحمد لله، فإن حقا على كل من سمع أن يقول: يرحمك الله. حقا معنى حقا واجبا على كل من سمع أن يقول: يرحمك الله. على كل من سمع. نعم، عطس رجلان عند النبي صلى الله عليه وآله وسلم، أحدهما حمد الله فشمته، والآخر لم يحمد الله فلم يشمته. قال: يا رسول الله، عطس فلان فشمته، عطست فلان فشمتني. قال: إن هذا حمد الله وإنك لم تحمد الله. لا، هذا ما هو مثل السلام، هذا السلام الذي إذا واحد رد إجزاء خلاص، ما عاد يحتاج الباقين يردوا، يكفي رد واحد، أم لأنه رده فرض كفاية. حديث علي يجزى عن الجماعة إذا مروا أن يسلم أحدهم، ويجزى عن الجماعة أن يرد أحدهم، هذا بالسلام. أما في العطاس إذا حمد الله يجب على كل من سمع أن يقول: يرحمك. لهذا الحديث. ولو سمع المؤذن قطع القراءة وأجابه بمتابعة في ألفاظ الأذان والإقامة ثم يعود إلى قراءته، وهذا متفق عليه عند أصحابنا، يعني أنت تقرأ، أذن المؤذن وأنت تقرأ تقطع القراءة وتتابع المؤذن، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول، ثم يعني ماذا سلوا لي الوسيلة الحديث. الشاهد أنه يقول كما يقول المؤذن. نعم، إذا سمعت المؤذن فقولوا مثل ما يقول، ثم صلوا علي، ثم سألوا الوسيلة، فإن منزلكم في الجنة لا تنبغي إلا لعبد من عباد الله، وأرجو أن أكون أنا هو. نعم، ومن سأل الوسيلة حلت له شفاعة يوم القيامة، رواه مسلم عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنه. وأما إذا طلبت منه حاجة في حال القراءة وأمكنه جواب السائل بالإشارة المفهمة، وعلم أنه لا ينكسر قلبه ولا يحصل له شيء من الأذى الأنس الذي بينهما ونحوه، فلولا أن يجيبه بالإشارة ولا يقطع القراءة فينقطعها جاز، والله أعلم. لما يدل على أن العلماء يؤكدون مسألة إذا كنت تقرأ لا تقطع القراءة من أجل الكلام، من أجل الكلام إلا لحاجة، لحاجة وإلا فلا، فينبغي لك أن تواصل القراءة وألا تقطع القراءة من أجل كلام تريد أن تتكلم به أنت وشخصا، إلا إذا كان هناك حاجة، إذا كان هناك حاجة، فإذا طلبت منك حاجة في حال القراءة، إذا طلبت منك حاجة في حال القراءة، فيقول إذا كان يمكنك الجواب بالإشارة المفهمة وما سينكسر قلبه من أجل الأنس الذي بينكما، فالأحسن أن ألا تقطع القراءة وأن تشير له إشارة مفهمة، أن يطلب منك شيئا يقول لك الشيء فلان موجود عندك تشير له تواصل قراءته، ما يحتاج أن تكلمه، هذا إذا لم يكن سينكسر قلبه، أما إذا كان سينكسر قلبه فتكلم ثم عد إلى القراءة، فتكلم ثم عد إلى القراءة. نعم، لكن إن قطعت ولو كان ما سينكسر قلبه يجوز. نعم، إلهنا بارك فيك.